هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة. ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة. حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست مسامرة. معي ومعكم اليوم ضيف عزيز بفضل الله تبارك وتعالى، غالي على قلوبنا جميعا، فضيلة الشيخ ماجد البدراوي حفظه الله تبارك وتعالى، من علماء الأزهر الشريف، مدير عام بوزارة الأوقاف. حياكم الشيخ الحبيب.
حياكم الله يا شيخ حمادة.
حللتم أهلا
وبركة فيك.
اللهم إنوائك. حللتم أهلا ونزلتم سهلا شيخ الحبيب.
رفع الله قدرك وعلى شأنك.
اللهم
ويشهد الله أنني أحبك في الله.
أحبكم الله شيخ الحبيب.
ولطالما اشتقت إلى رؤياك ولقياك.
اشتاقت لك.
وأن أشنف أذني بسماع صوتك.
رضي الله عنك.
وأن تكتحل عيناي برؤياك.
رضي الله عنكم وأرضاك. وأنا أشهد الله على محبتكم في شيخنا. أحبكم الله الذي أحببتوني له. سبحانه وحمده. جزاكم الله خير جزاء شيخنا، وأحسن الله إليكم كما أحسنتم لأخيكم بقبولكم الدعوة وبتشريفكم بودكاست مسامرة.
هذا شرف لي والله.
الله يشرف مقداركم وزيدكم شرف. شيخنا الحبيب، من خلال خبرتكم الطويلة زادكم الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا ونفعا للبلاد والعباد. كيف يسعى الداعية لتمكين نفسه والتطوير من نفسه، سواء في الطرح، سواء في التحضير، سواء في الإلقاء، كل ما يخدم رسالة الداعية، كيف يتمكن الداعية فيها؟ تفضل شيخ الحمد.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على بشير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله عنا خيرا. أحسنت بي الظن.
رضي الله عنكم.
وأتيت بي إلى هذا الموقع.
رضي الله عنكم.
وأنا أرى أن مثل هذه المواقع لها رجالها ولها فرسانها. وأنا أعلم نفسي والله وبالله، لا أقول ذلك تواضعا، فأنا أعرف بنفسي من غيري.
رضي الله عنكم ورضاك.
فأسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول والمحبة. سؤال حضرتك شيخ حمادة، هذا سؤال كأنك تريد أن تلخص تجارب عقود من الزمان.
نعم.
في هذه اللحيظات القلائل.
نعم، رضي الله عنك.
الداعية ينبغي أولا أن يعلم أنه مصطفى ومجتبى ومختار من قبل الله رب العالمين.
الله أكبر. الله.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فليس كل أحد يؤهل لهذه المكانة. وأنا لا أرى في مجال الدعوة مناصب ولا مقامات ولا أعلى المقامات قاطبة أن تكون داعية إلى الله رب العالمين. أشرف المناصب إن صح من التعبير أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين، لأن يختارك الله تبارك وتعالى لهذا المكان، فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى أن اختار لك هذا المكان. وإذا أردت أن تعرف عند الملك مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك الله تعالى لتكون واسطة بينه وبين عباده، لأن تحبب الله تعالى إلى عباده وأن تحبب العبادة إلى ربهم، لتكون همزة وصل، لتكون ملجأ للمضطرين وأمانا للخائفين، وفي وقت الاضطرار وقت الهلع والفزع تجد الناس يهرعون دائما ويفزعون إلى الدعاة إلى ربهم عند الفتاوى، عند المشاكل، عند حدوث الأزمات. تجد حتى العوام من الناس يقول لك أنا سألت الشيخ، وسألت الشيخ خلاص القضية اتحسمت. فالشيخ عنده هو الطبيب، والشيخ عنده هو الموجه، الشيخ عنده هو المرشد، الشيخ عنده هكذا. فوظيفة الداعية إلى الله وأنا أذكر وأهمس في آذان إخواني ممن شرفهم الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة، رسالة الدعوة إلى الله رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. وأنا أقول والله ليس هناك أحد أفضل ممن دعا إلى الله، لأن الآية القرآنية تحمل الاستفهام فيها يحمل معنى النفي. الاستفهام يحمل معنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فيا من من الله تبارك وتعالى عليك، يا من اصطفاك ربك، يا من اختارك مولاك لتكون داعية إليه. يا الله، أي مكانة أنت فيها وأي شرف قد أحرزته، فعليك أن تقدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، وأن تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وأن تكون على مستوى هذه المكانة، وأن تنمي نفسك، وأن تطور نفسك. النهاردة في عالم الطب، الأطباء الآن يحدثون أنفسهم، في أطباء الآن يسافرون يعقدون أو يحضرون دورات، وبل يسافرون إلى الخارج، وهناك المهندسون كذلك، الصيادلة كذلك، الناس في كل مواقعهم. أنا مش هستحي أن أنا أقول أن أنا أعرف واحد حلواني، حلواني مشهور عنده فريق عمل يسافر تقريبا كل شهرين إلى إحدى الدول، وعنده قسم خاص في الشركة بتاعته، قسم اسمه التحديث والتطوير.
يا سلام.
نعم،
لازم التنمية المهارات باستمرار،
لا شك،
من لم يتجدد يتبدد سيدنا.
بالضبط.
نعم.
فأنا بقول إخواننا الدعاء يعني عليهم أن يتابعوا الجديد. دين الله تبارك وتعالى واحد، وقرآننا وسنتنا وشريعتنا واحدة وثابتة، لكن المستجدات، في مستجدات. مسألة بقى الخطاب الدين وما الخطاب الدين، وهذا الكلام أنا إن كنت يعني لي عليه تحفظات، إلا أنني أقول ينبغي على الداعية أن يتابع الأحداث. يعني ما ينبغي عليه أن يتقوقع في شرنقة، واخد بحضرتك، والعالم من حوله يضج بأحداث، وفي كل يوم مستجدات. ينبغي أن يتابع، ينبغي أن يقرأ، ينبغي أن يحدث نفس الشيخ حمادة. وأنا بقول القراءة، القراءة والاطلاع، وأفضل القراءة ما كان في الأمهات.
يا سلام.
والله. وأنا يعني أنا شايف أن سبحان الملك، الدعوة إن أعطيتها القليل أعطتك الكثير.
سبحان الله. الدعوة إن أعطيتها القليل
أعطتك الكثير.
أعطتك الكثير.
ساحة الدعوة ساحة كريمة. ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يكرم الدعاة إليه. والتجربة أنا الشخصية، أول ما عينت إمام وخطيب، أنا كنت أبدأ في إعداد خطبة الجمعة من يوم الجمعة.
اللهم بارك.
إيه وربي
صادق، منذ أن تحبط من على المنبر وتصلي تبدأ بعد صلاة الجمعة
وقبل
في الخطبة،
قبل التجربة بتاع الخطبة الموحدة. كان المجال مفتوح في الاختيار. فكنت أحدد الموضوع وأبدأ أعد المراجع، وطبعا أول مرجع أعتمد عليه وأهم المراجع قاطبة كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم. القرآن سبحان الله، إذا من الله تبارك وتعالى على الداعية بحفظ القرآن يستطيع أن يرتجل خطبة وهو في مكانه. يعني إذا فرض عليه موقف الحديث في أي مادة خطبة حضرتك، القرآن الكريم حاضر معه، يستطيع أن يستدعي الآيات ثم ينظم هذه الآيات نظم بديع راقي جميل، يخرج خطبة أو محاضرة وهو في مكانه، لكن هذا مع الاستقراء والرصيد الذي قد حصله من قراءاته واطلاعاته. يعني أنا مش هاجي النهاردة على واحد مع احترام الشديد لأسيادنا اللي هم يعني محفظ القرآن الكريم الذين لا علم لهم ولا صلة لهم بالعلم الشرعي وأسحب عليهم هذا الكلام. لا، أنا أقول لمن من الله تبارك وتعالى عليه وعنده رصيد من القراءة في كتب التفسير، عنده رصيد من القراءة في كتب التفسير الحديث، عنده رصيد من القراءة في كتب العقيدة، حتى كتب الأدب. كتب الأدب أنا عندي في المكتبة بتاعتي، ولابد أن يعني أجدد الصلة مع كتاب مثلا زي وحي القلم واخد بحضرتك، وكتاب النظرات للمنفلوطي،
أبا طيل وأسمار،
أحسنت الشيخ محمد شاكر واخد بحضرتك. هؤلاء العلماء سبحان الله كثرة القراءة، احفظ تقول إن الكلام من الكلام، بتكسبك الثروة والثراء اللغوي، هذا الثراء ينفعك ويفيدك في توظيف الكلمات واختيار الألفاظ، وأنت تنسج وتصوغ يعني كأنك تسبك سبيكة من الذهب واخد بال حضرتك. فالإخوة الأفاض وأبنائنا الأكارم، الدعاء ما ينبغي أن يضيعوا أوقاتهم، ينبغي أن يعد أن يحفظ أولا كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يستظهر كتاب الله، وأن يركز على المتشابهات في كتاب الله، وبعد ذلك عليه أن يعود إلى كتب التفسير. يعني كتاب زي كتاب مثلا التفسير الحافظ ابن كثير، كتاب زي تفسير تيسير الرحيم الكريم المنان، زي الشيخ السعدي أخذت بال حضرتك. كتب التفسير كثيرة، أنا عندي الحمد لله لا يقل أو تقريبا حوالي 27 كتاب في التفسير. شيخنا الشيخ مصطفى العدوي كتب كتاب التسهيل، كتب في قمة الروعة، والتفسير سلفي الحمد لله، يعني يقوم على الصحيح فقط. وأنا سبحان الله شيخنا الشيخ مصطفى أنا أتابعه دائما وأستريح إلى يعني تحقيقه وتخريجه، وأنا أستحسن تناوله وطرحه. فعندك تفسير القرطبي، عندك تفسير فتح القدير للشوكاني، عندك تفسير أضواء البيان الشنقيطي، عندك تفسير التحرير والتنوير لابن طاهر بن عاشور، عندك تفسير زي مثلا اللي ابن الجوزي. هذه كتب ينبغي أن يعني سبحان الله تعايشها. الفخر الرازي. هؤلاء العلماء. فعلى الأقل أخونا الداعي حتى يؤسس نفسه ينبغي أن يكون عنده لا يقل عن 5 كتب في التفسير. عندك في كتاب الحديث عندك فتح الباري ما ينبغي أن تخلو منه مكتبا. مسلم بشرح النووي كتب حضرتك. عندك مثلا شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله شرح رياض الصالحين، هذا كتاب
أنفس ما يكون.
أحسنت.
أحسن الله عليك.
وأنا برضو تفسير شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله من أروع ما كتب في التفسير. يعني الشيخ يعني في سورة البقرة استخرج أكثر من 1000 فائدة في سورة البقرة. فالذي يتابع مؤلفات شيخنا، وأنا بقول شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين عليه رحمة الله كان أمة، إذا كتب في فن ظننت أنه لا يحسن غيره. الرجل كتب في العقيدة، كتب في الأصول، كتب في الحديث، كتب في التفسير، حتى كتب في اللغة العربية.
نعم. وشرح الأجرومية.
الأجرومية.
نعم.
وخلي بالك هذه كتب ما ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب علم.
نعم.
وأنا بقول في زيادة على ذلك كتب شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
هذه الكتب فيها نفع كبير وعلم غزير.
نعم.
كتب الحافظ ابن رجب، كتب ابن الجوزي.
نعم.
هؤلاء العلماء، هؤلاء العلماء.
نعم.
فالداعية يعد معه كتاب الله عز وجل، ومعه كتب التفسير، ومعه كتب الحديث. وإن كانت هناك مسألة عقدية فينبغي على الداعية أصلا أن يكون يعني عنده منهج في العقيدة.
نعم.
أن يكون يعني قد قرأ كتابا ككتاب التوحيد بشرحه.
نعم.
أو الطحوية.
نعم.
أو كتاب معرج القبول.
نعم.
ينبغي أن يؤسس وأن يؤصل عقيدته.
نعم.
على قواعد راسخة.
نعم.
كي لا يهتز.
نعم.
حتى ينتقل الألفاظ، لأن بعض الخطباء بتسقط منهم سقطات، واخد بال حضرتك. ممكن نتهاون ونتسامح إذا صدرت على لسان أحد العوام، لكن عند الداعية هتحسب عليه.
نعم صحيح،
هتحسب عليه.
نعم.
وينبغي على الداعية أن يتجنب الضعيف.
نعم.
من الأحاديث، وربنا سبحانه وتعالى من علينا في كتاب مثلا زي السلسلة الصحيحة.
نعم.
للشيخ الألباني، كتاب صحيح الجامع.
نعم.
كتاب الأصول، واخد بال حضرتك، لابن الأثير.
نعم.
في الحديث.
نعم.
هذه كتب ما ينبغي أن يعد الداعية مادة خطبة كان أو محاضرة دون أن يراجع هذه الكتب.
نعم.
والكتب بفضل الله مبوبة.
نعم.
يعني عندك مثلا صحيح الجامع للشيخ ابن الألباني على رحمة الله، الكتب الأحاديث جاءت حسب الأحرف الأبجدية. ضعيف الجامع للشيخ الألباني.
نعم.
ينبغي أن لا تخلو منه مكتبة.
نعم.
وأن تقرأ الضعيف
كي يتجنبه،
حتى تتقيه وتتجنبه.
نعم.
فكلما اجتهدت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأنا أرى نماذج شيخ حمادة في الفترة دي من خطباء حتى في مجال الأوقاف.
نعم.
وفي حق الدعوة الأوقافية.
نعم.
خطباء ما شاء الله متميزون.
نعم.
وكلما اجتهدت وكلما أخلصت لله كتب الله تعالى لك القبول.
نعم.
القبول ده أمر عجيب، قد يكون هناك من يحمله من العلم أطنان لكنه لم يصدق الله ولم يخلص مع الله، فلا تلامس كلماته أو ترى القلوب ولا تصل على قدر الصدق. وكما قال شيوخنا، ليست العبرة لمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من الصادقين.
آمين آمين. وجعلنا وإياك من الصادقين شيخ، تقبلنا صالح الأعمال. بمناسبة الثراء اللغوي شيخنا اللي حضرتك ذكرته قبيل قليل، فضل سبحانه وتعالى شيخنا فضل الشيخ ماجد البدراوي مما تميز به حفظه الله سلامة اللغة.
غفر الله لي ولكم.
رضي الله عنكم. ما شاء الله ملموس سيدنا، اللهم بارك في كلماتكم وخطبكم ومحاضراتكم. يعني سلامة اللغة ما شاء الله تبارك الله، زادكم الله من فضله.
وإياك مولانا.
الله يرضى عنكم. فمن أين يأتي الضعف اللغوي شيخنا وكيف نعالجه؟ وأهمية التمكن في اللغة للداعية. واحد زي حالي مثلا يدعو الله عز وجل بكلمتين، أحيانا زي ما احنا بنقول سيدنا ابن البلدي بيخربط في الحلل في اللغة يعني. ففضل شيخنا الحبيب.
أكثر شيء يا شيخ حمادة يصدمني في الداعية.
نعم.
اللغة.
نعم.
وبكل أسف أنا استمعت إلى متخصصين في اللغة ولهم أخطاء في اللغة فاحشة.
الله.
والعبرة مش إنك أنت بتدرس اللغة العربية فقط، العبرة كيف تتكلم اللغة بسلاسة وطلاقة. سبحان الله رب العالمين. قد تفاجأ إذا قلت لك أننا لم ندرس في المرحلة الجامعية قاعدة لغوية واحدة.
سبحان الله.
إيوة ربي. فلم يدرسوا مادة اللغة العربية وقواعدها إلا بعد أن تخرجنا نحن. أنا خريج سنة 1987.
اللهم بارك.
إلى هذا العام الذي تخرجت فيه لم يفرض علينا ولا مقرر علينا.
نعم.
ملزمة في اللغة العربية.
طيلة الدراسة ولا تقصد الجامعة فقط سيدنا؟
أنا أقصد فترة الجامعة.
نعم نعم.
إحنا درسنا في فترة الإعدادي كتاب قطر الندى وبل الصدى.
نعم.
في الإعدادية الأزهرية.
نعم.
وفترة الثانوي درسنا شرح ابن عقيل الفيت ابن مالك.
نعم.
وكانت مجزأة على 4 سنوات في الثانوية.
نعم.
العجيب الغريب ان احنا في مرحلة الجامعة 4 سنوات لم يدرس علينا ملزمة في اللغة العربية. وقد كنا احق الناس واهل الناس ان نستفيد. لاننا دعاء وعملنا قائم على الكلام وضبط اللغة واحكام وكذا وكذا.
اذن من اين جاء التمكن سيدنا؟
والله انا يعني انا لن يعني اقول عن نفسي انت متمكن، لكن رضي الله الحمد لله انا من فضل الله انا مستور الحال.
رضي الله عنك.
انا مستور الحال يعني الحمد لله، ما من احد الا وله السقطات.
لا يفهم.
وانا لا ادعي لنفس العصمه، حتى يعني شيخنا الشيخ محمد حسان
الله يحفظه،
اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه وان يحفظه. لما ساله البعض ما قولك في ماجد، قال يعني تعجبني لغته.
اللهم بارك.
شيخنا الشيخ محمد يعني طالما انه اثنى، وشيخنا من المتمكنين في اللغه.
نعم.
حقيقه.
نعم.
وطبعا مشايخنا الاستاذنا الدكتور علي لقم.
نعم.
هذا ممن يعني تعلمنا على يديه وانتفعت به. بعد التخرج واخد بال حضرتك، او في فتره الجامعه انا لم اعتمد على المنهج في الجامعه بخصوص مساله اللغه، لان ما فيش لغه.
نعم.
فلجأت الى بعض مشايخنا في الخارج.
نعم.
خارج الجامعه، وكنت اروح اقعد واتعلم منهم واناقشهم في قواعد، فالحمد لله نفعني الله تعالى بهم نفعا كبيرا.
الحمد لله.
وكانوا ثلة من بقايا علماء الأزهر القدامى المتمكنين في اللغة.
نعم.
كنت بقى أن تحين الفرص واروح اقعد معهم واطلب على ايديهم واناقشهم وهكذا، فنفعني الله تعالى بهم نفعا عظيما.
الحمد لله.
انا لازلت اذكر يا استاذ حماده،
تفضل.
في فترة الخدمة العسكرية.
نعم.
أنا دخلت سلاح الشؤون المعنوية.
نعم.
وكنت ملحق بسلاح القوات الجوية. نعم. وكنت قعدت فترة في رئاسة القوات الجوية في روكسي.
نعم.
وتزامن مع وجودي ضابط الأفراد كان شخصية يعني جميلة جدا، رجل كان كما يقولون عصامي، الرجل كان متطوع بالإعدادية بعد كده ذاكر الثانوية وأخذ ليسانس حقوق، وبعد كده سبحان الله بدأ يدرس آداب، خلص الآداب وبعد الآداب أخذ دراسات عليا، وبعد دراسات العليا كان بيحضر ماجستير.
صاحب همة.
فصاحب همة وكنت أحترمه. فسأله هو عاوز حد يراجع الرسالة لغويا، فدون أن يخبرني أحد قالوا له أمكن واحد في اللغة فلان وأشاروا عليه.
نعم.
فسر عني المكتبة. ورحت له فسبحان الله رب العالمين قال لي إن شاء الله أنا أعد رسالة ماجستير وإنت بقى التصريح بتاعك معك، أنا عايزك تراجع الرسالة لي والمراجعة هيبقى معك ورقة تكتب فيها الصفحة السطر الخطأ الصواب.
نعم يا سلام.
وبدأت طلعت له في الأول شوية شغل كده وملاحظات
يا سلام،
وخدها أعرضها على أستاذ في الجامعة في لغة عربية.
نعم.
فزكى الشغل،
هو يعني يستنصحه يطلب رأيه في عملك سيدنا.
نعم.
نعم.
لازلت أذكر يا شيخ حمادة أنه كان كاتب وقد كانت الزراعة والتجارة توأما، اختبت حضرتك.
نعم.
فأنا اختلفت معه وقلت له توأميني.
يا سلام يا سلام.
توأميني.
نعم.
فهي لا لا هي توأم، قلت له توأميني
كان منصوب خبر كان
نعم.
نعم.
لا هو لا كلمة الاختلاف على كلمة توأم.
نعم.
هو على اعتبار أنه هم قلت له التوأم الواحد وإذا انفرد عن الآخر.
نعم.
لكن هما إذا التقيا
مثنى.
مثنى.
نعم سلام.
فيعني عرض على أستاذ، وأستاذ كبير في جامعة الأزهر، وكان هذا الأستاذ كان له يعني حديث شبه يومي في إذاعة القرآن الكريم.
نعم.
فزكى اللغة من فضل سبحانه وتعالى.
نعم.
ووصلت معه لحد ما انهيت له رسالة.
اللهم بارك.
وبعدها كان لما بدأ شرف في إعداد الدكتوراه وكده اتصل عليه علشان أروح أرجع له رسالة، لكن بقى ضغوط الحياة والتزامات اعتذرت له بشكل لطيف. فمحل الشاهد يا شيخ حمادة إن أنا الحمد لله من فضل سبحانه وتعالى ربنا يعني هيئ لي الأسباب وهيئ لي العلماء والمشايخ، وإلى ما زلت إلى الآن أي أمر يستشكل علي ليه مراجع وليه مشايخ أرجع إليهم. فأنا لا أدعي لنفس العصمة ولا الكمال، في أنا مشايخنا في اللي بقعد أستمع واستمتع باللغة بتاعته، وفي اللي بسمع له وكأن صخر بي 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 بيهشم الرأس. فأنا أي واحد لا يحسن قواعد اللغة أنا حتى لو جايب علم الأول والآخرين أعتذر وما رضاش أسمعه. فإحنا محتاجين في الفترة دي الدعاء، لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. لما أقول ضرب محمد أحمد، ضرب محمد أحمد، خلاف ما أقول ضرب محمدا أحمد.
صحيح، اختلف،
اتعكست.
صحيح.
وبعدين حرف واحد يا مولانا.
نعم. تشكيلة سيد.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله. نعم. الضمة دي تفرق.
نعم.
عن الكسرة كفر أو إسلام.
صحيح.
كفر أو إسلام.
أي أيوة والله.
يعني من تعمد، من تعمد جر الرسول
صلح.
في هذا الموطن فقد كفر.
نعم.
تشكيلة.
نعم.
فأنا أهيب إخواني الدعاء أبنائي طلبة العلم.
نعم.
أن أركزوا على اللغة العربية لأنها هي الوعاء الذي تحمل به ومنه ومن خلاله.
نعم.
المعاني إلى الجماهير التي تستمع إليك. وأنا لا أنسى والله يا شيخ حمادة،
تفضل.
أمي عليها رحمة الله،
رحمة الله،
كان عندنا مسجد التوحيد في القباب الصورة.
نعم.
بلدي.
نعم.
وكنت قائم على المسجد.
نعم.
وكنت أستدعي بعض إخواننا الدعاء علشان يعني محاضرات وكده، وقد يتزامن في نفس اليوم إن أنا مرتبط بمحاضرة في مكان.
اللهم
والله العظيم أنا كانت أم الله يرحمها
الله
كانت تقول لي يا ماجد الشيخ بتاع الليلادي بيتكلم لغة عربية صح، يا أمي من العوام. فأتي إلى واحد زي الشيخ حمادة ممن أثق فيهم وفي تذوقهم وحسهم اللغوي.
نعم.
إيه رأيك يا شيخ حمادة في لغة الشيخ؟ يقول والله اللغة منضبطة.
ده هو الضيف اللي جاي البلد.
طبعا.
نعم.
ويتكرر الأمر ويأتي أحد إخواننا ممن يعني يقصرون في هذا الجانب. وتقول لا يا ابني اللغة بتاعته ما كانتش مظبوطة، اللغة العربية ما كانتش مظبوطة. فأقوم أسأل إيه رأيك في اللغة الشيخ؟ يقول له والله اللغة ما كانتش منضبطة. يا مولانا يا إخواني الأكارم الأفاضل، أنا بشبه اللغة بإيه يا شيخ حمادة؟
نعم.
اللغة دي أنا جايب لحضرتك كيس سكر نبات، وقلت له غمض عينيك وخد من السكر ده وحطه في بقك، وبين يعني هذه القطع قطعة ملح.
صحيح.
أنت أخذت قطعة الملح وحطيتها في بقك.
ستنصدح، ستتفاجأ.
اللغة تذوق،
ستنزعج.
نعم. اللغة تذوق مستحيل. وبعدين ده 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 أمر بينسجم مع الفطرة اللي ربنا فطر الإنسان عليها.
نعم.
فأنا برضو أكرر وأقول لإخواني الدعاء وإخواني الأفاضل حافظوا على اللغة. فالمحافظون على اللغة كانوا قليلا، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل فهذا الزمان. فكل من الله تبارك وتعالى عليه وأتقن لغته، أنا بقول لحضرتك والله العظيم أنا بعد أستعذب اللغة. أنا في أخ من الإخوة من المنصورة، والله هذا الأخ أنا لم ألتقي يا شيخ منذ أكثر من ربع قرن، لكن اسمه لم يزل في رأسي وفي عقلي لأنني استمتعت بلغته. الأخ أنا استضفته عندي في مسجد التوحيد في القباب الصورة، ولعل هذه الحلقة أن تكون بابا للتواصل بينه وبينه بعد هذا الانقطاع الطويل. أنا لم أتواصل معه منذ أكثر من ربع قرن.
الله أكبر.
أو والله.
ما اسمه شيخنا؟
أخ اسمه الشيخ أحمد عبد المنعم، وكان من دعاة المنصورة.
نعم.
وأنا لا أعلم أين هو الآن.
نعم.
فالأخ أنا استضفته عندي في مسجد التوحيد وأدى، وأنا أركز جدا على مسألة اللغة. مرت المحاضرة كاملة لم يلحن في اللغة اللحن.
اللهم بارك، هنيئا له.
فأنا برضو عبرت له عن إعجابي وسعدت به، وطلبت منه موعد آخر، وأتى موعدا آخر وكان أبرع من سابقه.
اللهم بارك.
فهؤلاء لا يتكررون. يعني عندك شيخنا الشيخ حسان، شيخنا الشيخ الدكتور محمد اسماعيل المقدم، هذا ممن لا يلحنون في اللغة، اللحن عندهم صعب وعزيز جدا. ودكتورنا طبعا أستاذنا وقامتنا الدكتور الأستاذ علي لقم، والأفاضل اللي احنا تربينا وتتلمذنا ولم نزل على أيديهم، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم.
آمين آمين. الله شيخنا ذكرتني بأيام كنت لما أتشرف بالحضور لشيخنا الحبيب فضل الشيخ محمد حسن حفظه الله، وفي خطبة أو في درس الأربعاء قديما الذي تحول
نعم.
إلى الخميس بعدها، شيخنا الدكتور علي لقم، شيخنا الدكتور فتح جمعة رحمه الله،
رحمة الله،
هؤلاء
قامات
حينما يتكلمون
نعم
تنسال المعاني العذبة من محافظتهم على اللغة.
نعم.
والواحد سبحان الله يقول الله بارك.
نعم.
على سلاسة العبارات.
نعم.
وتدفقها ما شاء الله من فيهم، يعني دفقا مباركا كالدر. أسأل الله عز وجل.
في مسائل شيخ حمادة في اللغة
نعم
بتبقى لفتات فنية. على سبيل المثال
تفضل شيخ،
إذا جاء مثلا صفة الجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم بيبقى منصوب حضرتك ونصبه الكسرة، جمع المؤنث السالم منصب الكسرة.
نعم.
وقد تأتي الصفة من بعده منصوبة فتنصب بالفتحة.
نعم.
فهذه لفتة حضرتك.
نعم.
زي على سبيل المثال أقول مثلا إيه، إن الفتيات العظيمة، شوف حضرتك هنا الفتيات هنا نصبت بالكسرة لأنها جامع مؤنث سالم.
نعم.
والعظيمة نصبت بالفتحة لأنها ليس هناك ما يدعو إلى نصبها بالكسرة.
نعم.
خب حضرتك.
نعم.
فبيبقى بقى فيه لفتات كده لما تركز مع أحد الدعاء أو أحد المتحدثين. يعني أنا يعجبني المتحدث حتى بعيدا عن مجال الدين.
نعم.
هب أن رجلا يخطب خطبة سياسية.
نعم.
وهو يتقن اللغة.
نعم.
لابد وأن يأسر قلبي.
نعم.
ليس بالضرورة أن تكون الخطبة في إطار
الشرع
الحديث عن الدين.
نعم.
خطب حضرتك رجل خطبة سياسية.
نعم.
خطبة اجتماعية.
نعم.
خطبة في مناسبة من المناسبات
في الإذاعة المدرسية
في...
مثلا
طبعا. نعم. طبعا أعيش واسترذ.
نعم.
واستعذب الكلام وأركز معه.
نعم.
ده بخلاف لما كن قاعد حتى في مسجد وأرى أحد إخواننا وهو لا يدخل لغة بصراحة الأمر بيشق علي جدا.
نعم.
وأنا بقول برضو أكرر إخواننا الأفاضل الأكارم الدعاء يعني يا من من الله تبارك وتعالى عليكم واختارك من هذا الميدان اللغة هي الوعاء اللغة هي الوعاء وتأكد أن الجمهور سيحترمك للغتك.
نعم.
سيكبرك سيرفعك.
نعم.
وإياك أن تستهين بأحد الرجل الفلاح اللي قدامك ده حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عنده حس لغوي يستطيع أن يميز من خلاله بين صحيح الكلام وسقيمه.
نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب.
وياك.
ننتقل لمحطة أخرى شيخنا من خلال خبراتكم وخبراتكم وليست خبرة واحدة.
غفر الله.
زادكم الله توفيقا وسدادا وتجاربكم في حقل الدعوة.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يديم النفع بكم. اللهم آمين. ما أثر سلامة العقيدة وسلامة المنهج عند الداعية؟ أهمية هذه السلامة عند الداعية سلامة العقيدة. سلامة المنهج وأثر ذلك على دعوته وعلى الناس. فضل شيخنا الحبيب.
ما ينبغي لمن لم يصح عقيدته أن يخاطب الجماهير؟
يا سلام. لو تكررها يا سيدنا.
ينبغي.
ما ينبغي.
ما ينبغي.
نعم.
لمن لم يصح عقيدته أن يخاطب الجماهير.
الله.
فالصلة بينك وبين الجماهير قائمة على العقيدة.
نعم.
أنت تريد أن توصل الناس إلى ربهم تريد أن ترسخ العقيدة في قلوبهم تريد أن تقوي الرباط بين قلوب العباد وبين ربهم جل وتعالى ولا يكون هذا إلا على عقيدة صحيحة سليمة خالية من الفلسفات ومن الترهات ومن الخزعبلات.
نعم.
ما ينبغي أن تخاطب الناس بالقصص خاطب الناس بكلام ربهم تبارك وتعالى تعلم العقيدة وأفضل كتاب يعلمك العقيدة الصحيحة هو كلام الله رب العالمين القرآن الكريم.
نعم.
اقرأ القرآن الكريم كيف لإنسان مختل العقيدة ومهتز أن يخاطب الجماهير وأن يكلم الجماهير عن ربهم أنا أريد أن أكلم الناس عن الله تبارك وتعالى يا مولانا الشيخ أنا بضحك لكنه ضحك كالبكا.
نعم.
أحد إخواننا هو في موقعه مصنف عالم.
نعم.
وفي بلدته مصنف عالم الناس يلجؤون إليه في الفتاوى ويستشيرونه وكذا 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 أعلنت المملكة العربية السعودية عن مسابقة لاستقطاب أو استقدام مدرسين وسألوه سؤال.
لا.
قال أين الله؟ قال في كل مكان.
لا حول ولا قوة.
نعم.
لا.
قال في كل مكان. هذا الرجل لا يعرف عن الله شيئا.
لم يقرأ القرآن.
لم يعرف عن الله شيئا كيف أتعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله إذا لم أدرس العقيدة الصحيحة الصافية النقية الخالية من الشوائب والمكدرات والمعكرات.
نعم.
العقيدة أولا. أنا كنت بخطب الجمعة الماضية وكنت بتكلم عن التوحيد وأثر كلمة التوحيد، وذكرت حديث الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل على مد البصر، وقلت سبحان الله يا رب العالمين، ربما أن بصر هذا الرجل يمتد إلى 5 كيلومترات، اضرب 5 كيلو في 99، كل دي والعياذ بالله مخالفات ومصائب وكبائر وفواحش وموبقات. ويقرره ربه، هل ظلمتك حفظتي؟ فيقول لا يا رب. هل عملت حسنات لم تجدها اليوم عندي؟ لا يا رب. هل كتبت عليك سيئات لم تعملها؟ فيقول لا يا رب. ويدرك العبد أنه هالك لا محالة. فيأتيه الله تبارك وتعالى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتطيش أمام هذه البطاقة كل هذه السجلات. أنا أقول أي قلب كان وراء هذه الكلمة وقت أن قالها؟
الله أكبر.
نعم. كيف كان حال قلبه؟
نعم.
لا إله إلا الله حينما قالها لم يقلها بلسانه.
نعم.
أمام هذه الكلمة وأمام هذه البطاقة طاشت كل هذه السجلات.
نعم.
فأنا أعلم الناس معنى لا إله إلا الله العقيدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 سنة كاملة يعلم الناس لا إله إلا الله، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظل بها 10 سنوات كاملة مع التشريعات الجديدة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم معه لا إله إلا الله. وأنا دائما أقول أن سيدنا الحبيب النبي كان يعلم الأمة التوحيد قبل الأكل، والتوحيد أثناء الأكل، والتوحيد بعد الأكل.
يا سلام.
توحيد حياتك كلها، ينبغي أن تصبغ الحياة صبغة التوحيد العقيدة.
نعم.
ومن أجل وأجمل ما قرأت، قال أحد العلماء معلقا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام بالتوحيد منذ يوم بعثته إلى يوم انتقاله إلى رفيق الأعلى، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت مصبوغة بصبغة التوحيد، صبغة العقيدة. قال وذلك لأن التوحيد هو الأصل الذي لا ينتقل عنه إلى غيره، ولكن ينتقل معه إلى غيره.
نعم.
يعني سيدنا الحبيب النبي ما عادش
صلى الله عليه وسلم
13 سنة في مكة وصحابه لا يا رسول الله بكفية بقى.
نعم.
احنا شبعنا بقى كلام عن التوحيد.
نعم.
زي الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. نعم. لما كان بيدرس للطلبة بتوع التوحيد، توحيد كل شوية، توحيد كل يوم توحيد، فالطلب قالوا احنا يعني خلاص شبعنا توحيد، علمنا حاجة تانية.
نعم.
فيعني افتع القصة كده، ولما انا جاي في الطريق اليكم امرأة استوقفتني وقد اصاب بنتها جني، وقرأت وصرعت البنت وتكلم الجني وقال انني لن اتركها حتى يذبح لي ذبيحة، فماذا ترون؟ قال خلاص اذبح الذبيحة للجني وخليه يخرج ويتركها. قال يعني ألا ترون وألا تعلمون أن الذبح لغير الله شرك؟ قل إن صلاتي ونسك الذبح. ففين بقى فائدة بقى تعليم التوحيد إيه؟
نعم.
يا شيخ حمادة، من الله تبارك وتعالى عليه بالتوحيد، والتوحيد هو العقيدة، والعقيدة هي التوحيد. سبحان الله رب العالمين، من رزق العقيدة الصافية الصحيحة والله الذي لا رب غيره، أقسم بالله لن يخاف إلا الله.
نعم.
والله ما هيضطرب أمام أزمات، ولا هينتظر الغد ويبقى الآن على الرزق. يا جماعة ما تخافوش، يا جماعة النهاردة اللي عاملين يخوفوا البلد والظروف، وبكرة يحصل والدولار طالع والعفاريت نازلة، يا جماعة خليك مع ربنا.
نعم.
واصدق الله، أصدق الله، والله لن يتخلى الله عن الصادقين.
نعم.
ممن صدق الله تبارك وتعالى.
نعم.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.
نعم.
إن قلوا إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تجرمون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلون. أنا مش منتظر منكم مهلة إلى الغد، أنا عايز التحدي من الآن. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أغضوا إليه ولا تنظرون. هذا نوح عليه السلام، وسيدنا الحبيب النبي قال فإن كان لكم كيد إيه فكيدون. دي من أثر العقيدة يا أخوانا. لذلك أنا النهاردة بقول مش بخاطب الدعاء بس، بخاطب إخواني، بخاطب المسلمين، المسلمين ابنك في الطفولة، بنتك في الطفولة، علمه التوحيد، علمه إيه معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دي مش كلمة، ده لا إله إلا الله ليها معاني كبيرة يا أخوانا. أنا مش مبالغ إن قلت إن أبا جهل وأبا لهب وأبا طالب وغيرهم 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 كانوا أفقه لكلمة التوحيد من كثير، لن أقول من عوام المسلمين، بل من بعض المنتسبين والمحسوبين على العلم الشرعي وعلى الدعوة في هذا الزمان. ما الذي منع أبا جهل أن يقول لا إله إلا الله؟ يعني هي المسألة كلها الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، يعني أنت عايزنا نقول لا إله إلا الله هنقول لا إله إلا الله. ما الذي منع أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله حتى في أحرج لحظات حياته ويفارق الدنيا وألفظ أنفاسه الأخيرة وحبيبه قلوبنا صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يعني يتوسل إليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. أبو طالب كان فاهم إيه معنى لا إله إلا الله، ولم يزل مصرا على موقف، وقال بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب، ومات كافرا. وماذا يضير هؤلاء أن يقولوا لا إله إلا الله؟ كانوا يعلمون لا إله إلا الله شروطها، لا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله لها نواقض. أنت لو ما تعلمتش نواقض الوضوء صلاتك لا تصح.
صحيح.
ليه؟ فربما أن ينتقض وضوءك الذي هو شرط في صحة صلاتك فتبطل صلاتك. يبقى لابد من أن تتعلم معنى نواقض الوضوء حتى تسلم لك صلاتك وتصح. كذلك ينبغي أن تتعلم نواقض الإسلام في نواقض الإسلام، ولو تورط الواحد في واحد من هذه النواقض والله يخرج من الملة دون أن يشعر. يبقى لازم علم ولدك لا إله إلا الله. وكما تحرص، أنا لا أنكر عليك أن تأتي لولدك بمدرس إنجليزي ومدرس فرنساوي ومدرس كيمياء ومدرس فيزياء ومدرس ومدرس ومدرس، هذه شؤون دنيوية. أنا لن أنكر عليك، افعل ولا حرج. لكن الأولى قبل هذا كله أن تأتي لولدك بمدرس ومعلم يعلم الولد معنى لا إله إلا الله حتى يربى الولد على العقيدة الصحيحة. ومعنى العقيدة الصحيحة ابنك يعني ستطمئن عليه وتطلقه في بحار الحياة ولن يصاب بأذى طالما أنه معه عقيدة صحيحة. إذا كان هذا هو الشأن، وما بغى أن يكون في شأن العوام، فما بالك بالدعاء المنوط بهم الدلالة على الله تبارك وتعالى. أنت كرجل داعية مطلوب منك أنك أنت تأخذ بإيدي، وأنا رجل أعمى لا أعرف الطريقة إلى الله تبارك وتعالى، خذ بيدي وعليك أن توصلني إلى ربي تبارك وتعالى. فكيف يكون هذا وأنت لا تعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة؟ عليك أن تتعرف على الله بأسمائه وصفاته وبأفعاله. كلما قرأت وتعلمت اسما من أسماء الله تبارك وتعالى أنت مضطرب النفس وقضية الرزق والرزق وما الرزق وبكرة والأولاد عندي كتير والمرتب مش مكفي وفي غلاف الأسعار. يا عم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله وبالله وتالله، والله باب الرزق ده الرزق مع الأجل. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. وما دام الأجل باقية كان الرزق آتية. وأنا أذكر اقرأ شيخ وتعلم شيخ عن اسم الله الرزاق.
نعم.
الرزاق.
نعم.
الرزاق الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلقكم ماضي، رزقكم ماضي، الإحياء مضارع والإماتة مضارع، قضية الرزق قضية محتومة ومحسومة مع الخلق.
يا سلام.
انتهت. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمله رزقها الله ورزقها وإياكم هو السميع العليم. والله يا شيخ حمادة أقسم بالله
صادق شيخ،
قد يرسل الله تبارك وتعالى إليك رزقك على يد ألد أعدائك.
سبحان الله.
الرزاق
هو المتكفل بالأرزاق سبحان
الرزاق. يعني عايز تشوف الأعجيب؟ طيب كل الأعداء المترصدين لك والمتربصين بك لن تأتيك أرزاقك إلا على أيديهم وإن كرهوا. أقرأ قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ترتلها لنا سيدنا، ترتلها لنا سيدنا.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر.
الله الله.
سبحان الله يا شيخ حمادة. ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا لو جيت النهاردة على واحد النهاردة قلت له توقع 10 مصادر النهاردة هيأتيك منهم رزق، وامسك القلم والورقة ودون، كتب 10 مصادر. طب ممكن تخليهم 100 مصدر، كتب 100 مصدر، خليهم 1000 1000، خليهم 10000 مصدر، خليهم 100000 مصدر، خليهم 1000000 مصدر. المصادر اللي هي مظنة أن يأتيك منها الرزق.
نعم.
سبحان الملك. والله وبالله وتالله ستخطئ كل حساباتك وسيأتيك الله بالرزق من مصدر لم تعد له حسابا ولم تفكر به ولم يخطر على بالك. ما تشغلش بالك، إن الله هو الرزاق.
نعم.
ذو القوة المتين الرزاق. لما تعيش مع اسم الله الرزاق تطمئن على قضية الرزق، تعيش مع قضية مع اسم الله تعالى العزيز ما تذلش نفسك لحد.
نعم.
خليك مع ربنا
ونعم بالله،
وربنا هيكرمك وهيعزك ومش هيجعل لحد سلطان عليك. اسمع، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت.
نعم.
خليك مع ربنا ولا تبالي.
نعم بالله.
لا تفكر فلها مدبر.
نعم.
ادرس العقيدة الصحيحة. نعم. تعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته. مش هتعرف فلان أو مش هتحب فلان إلا ما تعرفه. تعالى يا شيخ حمادة اما اعرفك على اخونا الحاج ياسر.
نعم.
والله لو عرفته هتحبه.
نعم.
مش هتحبه الا اذا عرفته.
صحيح.
عايز تحب ربنا
سبحانه.
تعالى اما اعرفك على ربنا.
نعم.
تعالى اما اعرفك على ربنا بالاسماء، اعرفك على ربنا بالصفات، اعرفك على ربنا باللطف، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم عسر أتى من بعد يسر ففرج لوعة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الصمد العلي.
سبحانه
العقيدة.
نعم. نعم. أحسن الله عليكم
وإياك حبيبي.
صلى الله عليكم شيخنا الحبيب، وحقيقة يعني حركتم شجوننا والله، الحديث معكم ذو شجون شيخنا.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولك،
اللهم
وأن يجعلنا وإياك مباركين أينما كنا،
آمين،
وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وأن يبارك في هذا المكان وفي القائمين عليه، وأن يجعله منبرا ومنارة للدعوة، وأن ينفع به، وأن يجزي كل المساهمين فيه والقائمين عليه خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخ الحبيب. أيها الأحبة، في ختام هذا اللقاء لا يسعني بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الحبيب، فضيلة الشيخ ماجد البدراوي، حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به، جعله مباركا أينما حل وحيثما كان. جزاكم الله خير شيخ الحبيب، أكرمتموني أكرمكم الله، ونورتم بودكاست مسامرة،
جزاكم الله خير مولانا، وعملكم ربي بعظيم فضله.
اللهم
وصلى الله على أن يجعلكم جميعا مباركين أينما كنتم،
اللهم
وأن يستخرج منكم ما يرضيه عنكم،
اللهم أمين.
إنه نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير
سبحانه وبحمده، على أمل اللقاء بفضلاته في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تنسوا أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هذا لقاء الصالحين مسامرة مع خير أحبابي وخير محاضرة، ها هم كرام القوم هذا علمهم، فتجارب الأيام خير محاورة، حاورهم ثم اقتبس من نورهم، واشرح لنا تلك الرياض الناضرة. يا أيها الناس اسمعوا وتعلموا، هذه تجاربهم جواهر حاضرة.